لا يسجد على يده، وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. قال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفق فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال وحدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر والحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري.
على كل حال التالي للقرآن إذا وقف على سجدة وسجد فهو إمام المستمع، والمستمع تبع له، فإذا سجد التالي سجد معه المستمع، وهذه هي السنة. أما إذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع.
باب ما يقول إذا سجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سيد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي.
هذا من الدعاء المأثور في سجود التلاوة، إذا سبح ثلاثا سبحان ربي الأعلى، قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين.
باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرار، ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. قال إسناده ضعيف لضعف أبي بحر، وقد تابعه وقيع عن ثابت بن عمارة بهذا الإسناد، أخرجه أحمد في مسنده. ولكن ثابت بن عمارة هو الحنفي، أبو مالك صدوق فيه لين كما في التقريب، فالحديث أعلى درجاته الحسن.
سبق معنا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، منها بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدرون، أما سجود التلاوة فلا تنطبق عليه الكراهة.
شيخ، يعني هذا الحديث ضعيف أصلا. تفريع أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد. فقال أعرابي ما تقول؟ فقال ليس لك ولا لأصحابك. عن أبي عبيدة عن عبد الله إلى آخره. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجة. وانظر الذي قبله. قال وحدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث حسن وأخرجه الترمذي وابن ماجه.
الوتر من السنن المؤكدة وقد قال بوجوبه بعض العلماء، لكن الصحيح بأنه من السنن المؤكدة في الصلاة، ولا يكاد مسلم عرف إسلامه يترك الوتر. ثم الوتر أنواع، للإنسان أن يوتر إذا صلى الراتبة راتبة العشاء البعدية، له أن يوتر بركعة وهذه أقل الوتر، وله أن يوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة، وله أن يصلي مثنى مثنى ما شاء من قليل أو كثير. ثم إذا أراد أن يختم صلاة الليل ختمها بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالمقصود أن عدد الوتر وأنواعه الأمر فيها واسع بحسب استطاعة المصلي، وفيه فضل عظيم، فهو من صفات أهل الإيمان الذين يتحينون أوقات الإجابة ثم يقومون لصلاة الوتر التهجد فالوتر، وذلك منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، كل هذا فيه خير كثير وفيه بركة دنيوية وأخروية.
باب في من لم يوتر. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. والحديث إسناده ضعيف. عبيد الله بن عبد الله العتكي صدوق يخطئ، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وإسناده ضعيف ومنقطع.
نعم ضعيف، لأنه ليس واجب من الصلاة إلا الفرائض الخمس، ما المفروضة هذه هي الواجبة، وأما بقية الصلوات فهي من الرواتب ومن النوافل المطلقة في الليل والنهار. لكن كما أسلفت لا يستطيع المسلم أن يترك صلاة الوتر أبدا، لا يستطيع. وأما هذا الحديث فضعيف. لأنه يشعر بوجوب الوتر، والوتر ليس واجبا، لكن التساهل فيه في الرواتب والسنة المؤكدة، التساهل فيها يجر إلى تضييع الفرائض، فيخشى على الإنسان إذا تساهل في الرواتب والنوافل ضاعت منه الفرائض، وفوت على نفسه فضل آخر، وهو أنه لا بد أن يكون نقص في الفرائض على الإنسان، فيجبره الله عز وجل يوم القيامة من نوافل الصلاة، وعلى رأسها الوتر والسنن الراتبة، ثم نوافل الليل والنهار.
يا شيخ نعاني من هذا، الطلاب ما يصلون السنن، الطلاب عندهم
هذه صحيح، ينصرفون بدون أن يصلي السنة لا في البيت ولا في المسجد، وهذا خسران، يخسر لعتان أرباح عظيمة تفوت على الإنسان. إنما إذا أتقن فريضته، إذا أتقنها تماما، نقول أدى الواجب، ولكن فاته الفضل الواسع المديد في الوتر، في الراتبة، في النافلة المطلقة، فوت على نفسه أرباح لو كانت الدنيا ما فوتها.
يقول سأل أزودك درجة يمكن يصليها. يقول سأل أزودك درجة في العلامة في
نعم الجامعة. على كل حال صحيح، لو فاتت على الإنسان تحذر.
الله في يسأل يقول القنوت واجب في الوتر ولا ما هو واجب؟ يقول القنوت في الوتر هل هو واجب ولا غير واجب؟
لا ليس واجبا، سنة.
حديث واحد
تفضل.
قال وحدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والحديث صحيح، وقد تقدم برقم 421 من حديث عبادة بن الصامت بنحوه.
صحيح أن القول بوجوب الوتر ضعيف، وهذا هو الحديث الصحيح، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، معنى ما سواها من السنن المؤكدة والفضائل التي يحرص عليها المسلمون العقلاء الذين يعرفون قدر الصلاة وقدر سجدة واحدة يرفعهم الله عز وجل بها درجات. فكيف إذا أكثر من الركوع والسجود والقراءة والقيام والقعود يحوز من الأجور ما لا يحصيه إلا علام الغيوب. فلهذا تجد المسلم يطمع دائما وأبدا في أداء الرواتب القبلية والبعدية والقيام بالوتر والحرص على ما تيسر من قيام الليل وصلاة الضحى ونحوها من النوافل التي يرفع الله بها العبد درجات. وتعبير كذب أبو محمد بمعنى أخطأ، يستعملون كلمة كذب فلان بمعنى أخطأ. نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. نعم.
سأل يقول هل مذهب السلفي الهجر والتحذير بدون نصيحة؟
نعم.
يقول هل مذهب السلفي الهجر والتحذير بدون نصيحة؟
لابد من النصيحة، ويمكن قد صدرت النصيحة من غيره وهو لا يعلم. المعترض مثلا على من يهجر أهل البدع والضلال لسوء تصرفهم ولضررهم على المسلمين والمسلمات، يهجرون حتى يعرفوا، وما من صاحب بدعة إلا وقد سمع نصيحة، لأن علماء الحديث أهل السنة وأهل المنهج السلفي يعلنون المنهج ويعلنون الاعتقاد ويبينون الصحيح من الخطأ، لا سيما في هذا الزمان عبر وسائل الإعلام. فما بقي إنسان يجهل البدعة إلا إنسان يغمض عينيه ويصك أذنيه. فالمقصود أن المبتدع إذا لم ينتهي عن بدعته بل يعلنها وينشرها في الناس ويدافع عنها يهجر، حتى يعرف الناس بأنه رجل سوء، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وهو من هو عالم أهل المدينة بل عالم عصره، لما دخل عليه رجل وهو في المجلس فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعدما غضب عليه غضبا شديدا، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء، أخرجوه. فأخرجوه عنه. فالعلماء يشتدون على أهل البدع لأنهم أحدثوا في دين الله ما لم يكن منه، وهذه جريمة منكرة، الزيادة في دين الله. نعم.
يقول: هل يوصف الله عز وجل بأنه يسكت؟
ايش؟
بأنه يسكت.
يسكت. قضية صفات الباري عز وجل وأسماؤه توقيفية، فما جاء ذكره في القرآن والسنة يقال به، وما لم يأتي ذكره لا يقال به على سبيل الاجتهاد. وقد جاء في الأثر وسكت عن أشياء، أي الله فرض فرائض وحد حدودا ثم قال وسكت عن أشياء، فالحديث يروى كما جاء، كما جاء الحديث، ولا يشتق لله اسم من هذا الوصف، لا يشتق اسم فيقول فيقال الله ساكت.
يقول: إذا جاءنا ضيف وحان وقت الصلاة هل نذهب إلى المسجد أو نرحب بالضيف؟
كلكم أنتم وضيفكم يجب أن تلبوا النداء، طيب.
يقول: سنة الظهر القبلية هل تكون بسلام واحد أي أربع ركعات مع بعض أم لا؟ يعني إذا صلها أربع ركعات مثل وجد جماعة أخرى يصلون فصلى معهم، يصلون الظهر وصلها نافلة على أساس أنها السنة القبلية،
صلى معهم، جائز أن يتابع، أن يتابعهم حتى الكمال، لأن هذه تعتبر صدقة على المصلي المفترضين. وأما إذا صلى لنفسه فيصلي مثنى مثنى، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثبتت زيادة والنهار مثنى مثنى.
يقول: مسافر حضر مع الجماعة صلاة الظهر وأراد أن يقصر العصر مع الصلاة، فهل يتابع الإمام أم يسلم ويشرع في صلاة العصر؟
يتم مع الإمام، إذا أتم المسافر بالإمام المقيم أتم الصلاة ظهرا وعصرا،
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الأكل من طعام بدعة المولد والذهاب لتحية الأقارب في هذه المناسبة؟
لا يجوز أن يلبي دعوة أهل المولد المحدث المبتدع، لا تلبى دعوتهم، وإنما ينكر عليهم فعلهم، لأن المولد هو بدعة في ذاته، وتكتنفه وتجتمع معه أشياء من المحرمات لا تخفى، كالاختلاط ورفع الأصوات والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضر معهم، سموه بالحضرة، كل هذا من المضار، مضار البدع المحدثة.
الشيخ، الآن نسمع كثير مع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفديك يا رسول الله، يخاطبون الرسول بهذا وهو ميت، يا رسول الله.
صحيح، يكذبون أن الرسول حضر معهم، وهذا من الكذب على رسول الله، ومن
عدم اللفظ نفسه لما يقولون يا رسول الله نفديك بأنفسنا يا رسول الله، هكذا يعني بالوسائل الإعلام، يعني هل يجوز هذا؟ يعني يخاطب النبي وهو ميت فينادى كأنه حي،
هو لا يعتبرونه استغاثة برسول الله ولا استعانة به، مجرد نداء، لكن كل العملية من بدايتها إلى نهايتها من المنكرات والمحدثات التي ما فعلت في عهد النبوة ولا الخلفاء ولا أئمة العلم، ما فعلوا أحد. الله أعلم.
لا يسجد على يده، وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد حا، وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. قال ابن نمير: في غير الصلاة، ثم اتفق فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. والحديث صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر، والحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري.
على كل حال، التالي للقرآن إذا وقف على سجدة وسجد فهو إمام المستمع، والمستمع تبع له، فإذا سجد التالي سجد معه المستمع، وهذه هي السنة. أما إذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع.
باب ما يقول إذا سجد. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. والحديث صحيح، وأخرجه الترمذي والنسائي.
هذا من الدعاء المأثور في سجود التلاوة، إذا سبح ثلاثا: سبحان ربي الأعلى، قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين.
باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرار ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. قال إسناده ضعيف لضعف أبي بحر وقد تابعه وقيع عن ثابت بن عمارة بهذا الإسناد أخرجه أحمد في مسنده ولكن ثابت بن عمارة هو الحنفي أبو مالك صدوق فيه لين كما في التقريب فالحديث أعلى درجاته الحسن.
سبق معنا في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها منها بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قد رمح، أما سجود التلاوة فلا تنطبق عليه الكراهة.
تفريع أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والحديث صحيح وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص العبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فقال أعرابي ما تقول فقال ليس لك ولا لأصحابك عن أبي عبيدة عن عبد الله إلى آخره. والحديث صحيح وأخرجه ابن ماجة وانظر الذي قبله. قال وحدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث حسن وأخرجه الترمذي وابن ماجه.
الوتر من السنن المؤكدة وقد قال بوجوبه بعض العلماء لكن الصحيح بأنه من السنن المؤكدة في الصلاة ولا يكاد مسلم عرف إسلامه يترك الوتر. ثم الوتر أنواع، للإنسان أن يوتر إذا صلى الراتبة راتبة العشاء البعدية له أن يوتر بركعة وهذه أقل الوتر، وله أن يوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة، وله أن يصلي مثنى ما شاء من قليل أو كثير. ثم إذا أراد أن يختم صلاة الليل ختمها بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالمقصود أن عدد الوتر وأنواعه الأمر فيها واسع بحسب استطاعة المصلي، وفيه فضل عظيم، فهو من صفات أهل الإيمان الذين يتحينون أوقات الإجابة ثم يقومون لصلاة الوتر، التهجد فالوتر، وذلك منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، كل هذا فيه خير كثير وفيه بركة دنيوية وأخروية.
باب في من لم يوتر. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. والحديث إسناده ضعيف. عبيد الله بن عبد الله العتكي صدوق يخطئ وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد وإسناده ضعيف ومنقطع.
نعم ضعيف، لأنه ليس واجب من الصلاة إلا الفرائض الخمس، ما المفروضة هذه هي الواجبة، وأما بقية الصلوات فهي من الرواتب ومن النوافل المطلقة في الليل والنهار. لكن كما أسلفت لا يستطيع المسلم أن يترك صلاة الوتر أبدا، لا يستطيع. وأما هذا الحديث فضعيف، لأنه يشعر بوجوب الوتر والوتر ليس واجبا، لكن التساهل فيه في الرواتب والسنة المؤكدة التساهل فيها يجر إلى تضييع الفرائض، فيخشى على الإنسان إذا تساهل في الرواتب والنوافل ضاعت منه الفرائض وفوت على نفسه فضل آخر، وهو أنه لا بد أن يكون نقص في الفرائض على الإنسان فيجبره الله عز وجل يوم القيامة من نوافل الصلاة، وعلى رأسها الوتر والسنن الراتبة ثم نوافل الليل والنهار.
الشيخ نعاني من هذا، الطلاب ما يصلون السنن، الطلاب عندهم
هذه صحيح ينصرفون بدون أن يصلي السنة لا في البيت ولا في المسجد، وهذا خسران، يخسر لعتان أرباح عظيمة تفوت على الإنسان. إنما إذا أتقن فريضته، إذا أتقنها تماما نقول أدى الواجب، ولكن فاته الفضل الواسع المديد في الوتر في الراتبة في النافلة المطلقة، فوت على نفسه أرباح لو كانت الدنيا ما فوتها.
تقول أزودك درجة يمكن يسليها، تقول أزودك درجة في العلامة في
نعم على كل حال صحيح، لو فاتت على الإنسان تحذر.
الله يسأل يقول القنوت واجب في الوتر ولا ما هو واجب؟ يقول القنوت في الوتر هل هو واجب ولا غير واجب؟
لا ليس واجبا، سنة.
بقي حديث واحد
تفضل.
قال وحدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فمن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والحديث صحيح وقد تقدم برقم 421 من حديث عبادة بن الصامت بنحوه.
صحيح أن القول بوجوب الوتر ضعيف، وهذا هو الحديث الصحيح، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، معناه ما سواها من السنن المؤكدة والفضائل التي يحرص عليها المسلمون العقلاء الذين يعرفون قدر الصلاة وقدر سجدة واحدة يرفعهم الله عز وجل بها درجات، فكيف إذا أكثر من الركوع والسجود والقراءة والقيام والقعود يحوز من الأجور ما لا يحصيه إلا علام الغيوب. فلهذا تجد المسلم يطمع دائما وأبدا في أداء الرواتب القبلية والبعدية والقيام بالوتر والحرص على ما تيسر من قيام الليل وصلاة الضحى ونحوها من النوافل التي يرفع الله بها العبد درجات. وتعبيره كذب أبو محمد بمعنى أخطأ، يستعملون كلمة كذب فلان بمعنى أخطأ. نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. نعم.
سأل يقول هل مذهب السلفي الهجر والتحذير بدون نصيحة؟
نعم.
يقول هل مذهب السلفي الهجر والتحذير بدون نصيحة؟
لا بد من النصيحة، ويمكن قد صدرت النصيحة من غيره وهو لا يعلم، المعترض مثلا على من يهجر أهل البدع والضلال لسوء تصرفهم ولضررهم على المسلمين والمسلمات، يهجرون حتى يعرفوا، وما من صاحب بدعة إلا وقد سمع نصيحة، لأن علماء الحديث أهل السنة وأهل المنهج السلفي يعلنون المنهج ويعلنون الاعتقاد ويبينون الصحيح من الخطأ، لا سيما في هذا الزمان عبر وسائل الإعلام، فما بقي إنسان يجهل البدعة إلا إنسان يغمض عينيه ويصك أذنيه. فالمقصود أن المبتدع إذا لم ينتهي عن بدعته بل يعلنها وينشرها في الناس ويدافع عنها يهجر، حتى يعرف الناس بأنه رجل سوء، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وهو من هو عالم أهل المدينة بل عالم عصره، لما دخل عليه رجل وهو في المجلس فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك بعدما غضب عليه غضبا شديدا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأنت رجل سوء، أخرجوه. فأخرجوه عنه. فالعلماء يشتدون على أهل البدع لأنهم أحدثوا في دين الله ما لم يكن منه، وهذه جريمة منكرة، الزيادة في دين الله. نعم.
يقول هل يوصف الله عز وجل بأنه يسكت؟
ايش؟
لأنه يسكت.
قضية صفات الباري عز وجل وأسماؤه توقيفية، فما جاء ذكره في القرآن والسنة يقال به، وما لم يأتي ذكره لا يقال به على سبيل الاجتهاد. وقد جاء في الأثر وسكت عن أشياء، أي الله فرض فرائض وحد حدودا ثم قال وسكت عن أشياء، فالحديث يروى كما جاء كما جاء الحديث، ولا يشتق لله اسم من هذا الوصف، لا يشتق اسم فيقول فيقال الله ساكت.
يقول إذا جاءنا ضيف وحان وقت الصلاة هل نذهب إلى المسجد أو نرحب بالضيف؟
كلكم أنتم وضيفكم يجب أن تلبوا النداء.
بقي سؤالان. سؤالان.
طيب.
يقول سنة الظهر القبلية هل تكون بسلام واحد أي أربع ركعات مع بعض أم لا؟ يعني إذا صلها أربع ركعات مثل وجد جماعة أخرى يصلون فصلى معهم، يصلون الظهر وصلها نافلة على أساس أنها السنة القبلية،
صلى معهم جائز أن يتابع، أن يتابعهم حتى الكمال، لأن هذه تعتبر صدقة على المصلي المفترضين. وأما إذا صلى لنفسه فيصلي مثنى مثنى، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثبتت زيادة والنهار مثنى مثنى.
يقول مسافر حضر مع الجماعة صلاة الظهر وأراد أن يقصر العصر مع الصلاة، فهل يتابع الإمام أم يسلم ويشرع في صلاة العصر؟
يتم مع الإمام، إذا أتم المسافر بالإمام المقيم أتم الصلاة ظهرا وعصرا.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الأكل من طعام بدعة المولد والذهاب لتحية الأقارب في هذه المناسبة؟
لا يجوز أن يلبي دعوة أهل المولد المحدث المبتدع، لا تلبى دعوتهم، وإنما ينكر عليهم فعلهم، لأن المولد هو بدعة في ذاته وتكتنفه وتجتمع معه أشياء من المحرمات لا تخفى، كالاختلاط ورفع الأصوات والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه حضر معهم، سموه بالحضرة، كل هذا من المضار، مضار البدع المحدثة.
الشيخ الآن نسمع كثير مع نصر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نفديك يا رسول الله، يخاطبون الرسول بهذا وهو ميت يا رسول الله.
صحيح، يكذبون أن الرسول حضر معهم، وهذا من الكذب على رسول الله ومن
عدم اللفظ نفسه، لما يقولون يا رسول الله نفديك بأنفسنا يا رسول الله هكذا يعني بالوسائل الإعلام، يعني هل يجوز هذا؟ يعني يخاطب النبي وهو ميت فينادى كأنه حي،
هو لا يعتبرونه استغاثة برسول الله ولا استعانة به، مجرد نداء، لكن كل العملية من بدايتها إلى نهايتها من المنكرات والمحدثات التي ما فعلت في عهد النبوة ولا الخلفاء ولا أئمة العلم، ما فعلوا أحد. الله أعلم.